بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية وبارك الله
وفيك بارك.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس ما يسمونه بسوارة الروماتيزم، هذا اللي يحطونه في اليد؟
إن شاء الله.
الشيخ.
نعم.
وفي فضيلة الشيخ بعض الرجال يقولون للنساء إذا يلومونهم لام المرأة يقول ناقصت العقل والدين، هل هذا جائز؟
طيب.
السؤال الثاني طال عمرك، يعني هل على المصلين أن يشاركوا الإمام في النهوض بعد الركوع بقوله سمع الله لمن حمده، أو يكتفون بربنا ولك الحمد؟
إن شاء الله.
وفضيلة الشيخ بغيت أشوف نصيحتك لبعض الناس اللي هي زيارة المريض، بدل ما يخففوا عليه من أعباء المرض يسألونه متى ياكل المرض، فلان عمل العملية وما نجحت وغيره وكثير من الأشياء. بارك الله فيك.
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. فضل محمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب.
حياك الله.
قال واحد الشيخ معكم.
تفضل.
طال عمرك الحين بالخصوص ذكاء الأسهم من الشيخ، أنا عندي الأسهم المريضة عليها ذكاء. حاليا مجموعهم في سعر السوق الحالي، فلنفترض مثلا 100,000 درهم الشيخ.
نعم.
ذكاتها 2500، إذا أنا لا أملك المبلغ هذا الشيء 2500 يعني في وقت الزكاة، هل أنا راح أضطر إني أبيع جزء من الأسهم هذه بحيث أوفر مبلغ الزكاة ولا كيف؟ مع العلم أن حاليا يعني السوق كذا لا ينصح ببيع الأسهم، لأن أنا راح أكون في الخسارة.
إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله الواضح سؤال الشيخ.
نعم واضح.
الله
يطول عمرك. مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله أجرك ونفع بك يا شيخنا.
آمين، جزاك الله خير.
السؤال مختصر، الله يجزاك خير.
تفضل.
الله يدين فضلك. السؤال الأول يا شيخ، شخص صلى العشاء بوضوء صلاة المغرب، طبعا كان على المغرب ماسة على الجوارب، ثم يوم أتت صلاة العشاء فسخ الجوارب وصلى، هل عليه شيء يعيد الصلاة أو لا؟
طيب.
السؤال الآخر، هل هناك فعلا ذكر بعد صلاة الضحى أو استغفار يذكر بعد صلاة الضحى؟ جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الله.
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا. طيب، بالأمس الأخ أبو عبد الوهاب والأخت أم أحمد ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. عبد الوهاب يسأل عن صوت الرعد، يقول يعني يريد جواب عن الرعد. أبو عبد الوهاب بارك الله فيك، بالنسبة للرعد هذا لا شك بأنه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يريهم البرق خوفا وطمعا، والرعد هذا صوته شديد، ولذلك قال جل وعلا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد ثبت عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قال هذا الدعاء، أو قال هذه أتى بهذه الآية يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وثبت أن كعب الأحبار كان مع عمر في سفر وسمعوا صوت الرعد فتلا هذه الآية وقال من كررها ثلاثا عوفيا، وشيء من هذا القبيل. والمقصود بأن الإنسان إذا سمع صوت الرعد لا بأس أن يأتي بهذه الآية، يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ولو كررها لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول دخلت المسجد في صلاة العشاء، تقول فاتتني، عفوا تقول دخلت المسجد في مصلى النساء وفاتتني الركعة الأولى من صلاة المغرب كما فهمت، وتقول لما سلم الإمام سلمت معهم وأتيت بالأذكار وبعدين تذكرت، بعدين تذكرت وقمت وأتيت بالركعتين. أظنها ذكرت صلاة العشاء. أختي أم أحمد بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك دخلت المسجد في مصلى النساء وسلمت مع الإمام حينما سلم وقد فاتتك ركعتين. أفترض فاتتك ركعتين أو ركعة، الأمر واحد، وسلمت ثم أتيت بالأذكار وتذكرت أنك ما قضيت الصلوات الركعات الفائتة فقمت وقضيتيها وسجدت للسهو، تسألين هل فعلك صحيح؟ الجواب نعم، بارك الله فيك، ولا حاجة إلى عادة الصلاة لأن الفصل قصير، يعني فترة الأذكار قصيرة هذه جدا، وأنت ما زلت في الصلاة، فأحسنت حينما قمت وأتيت بالركعتين ثم سجدت للسهو، بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول إذا توضأت في البيت مثلا لصلاة المغرب وبقيت على صلاة العشاء على طهارة، بقيت على طهارة إلى صلاة العشاء وأنا ما زلت على وضوئي حتى رجعت إلى البيت، هل يجوز ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، فلقد صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد، وأراد أن يبين أن هذا جائز، يبين للأمة أن هذا جائز، فلا يشترط الوضوء لكل صلاة، وإنما تشترط الطهارة لكل صلاة، تشترط الطهارة لكل صلاة. فأنت إذا توضأت لصلاة المغرب وصليت المغرب وبقيت على طهارة ما في داعي تأتين بوضوء جديد إلا على سبيل الاستحباب، يسمى تجديد الوضوء، تجديد الوضوء، وإلا أنت على طهارة. إذا انتقض الوضوء يعني ارتكبت ناقض من نواقض الطهارة، نعم تأتين بالوضوء. أما الإنسان يجوز له يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد ما دام أنه ما انتقض، إذا انتقض وجب أن يتوضأ لأجل الصلاة. أم أحمد من الشارقة تقول رجعنا من مكة وكل يوم نجلس في مدينة من المدن، في الطريق نجمع ونقصر، ثم اختلفنا فيما بيننا حتى وصلنا الحدود وقلنا بأننا نقصر ونجمع، يعني الحدود حدود الدولة، تقول نجمع ونقصر اختلفنا، تقول ما الصواب في هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لما وصفتي فأنتم في حالة سفر، ولذلك يرخص لكم بالقصر والجمع سواء في مكة أو في كل مدينة من المدن اللي تمرون عليها في طريقكم إلى مكة ذهابا وفي طريقكم من مكة رجوعا، وكونكم وصلتوا حدود الدولة لا يعني بأن السفر قد انقطع، ينقطع السفر إذا وصلت إمارة الشارق، يعني حتى لو وصلت إمارة أبوظبي أنت تقصرين تجمعين لأنك لست من إمارة أبوظبي، صح ولا لا؟ وكذلك أنت يا محمد من الشارقة وصلت إمارة أبوظبي تقصرين تجمعين لأنك مسافرة، فاعتقاد بعض الناس أنه والله وصل حدود الدولة خلاص انقطع السفر غير صحيح، فأنت إذا وصلت حدود إمارة الشارقة عامر بنيان إمارة الشارقة خلاص انقطع السفر، أما المسافة هذه اللي أنتم أما المدن اللي مريتوا عليها كل مدينة تجلسون فيها يوم نعم تقصرون تجمعون ولله الحمد والمنة. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يسأل عن يقول ما حكم لبس سوارة الروماتيزم اللي يضعونها لعلاج الروماتيزم؟ أبو بدر بارك الله فيك ورضي عنك، أولا بالنسبة للعلاج والأدوية على نوعين، إما أدوية طبيعية وإما أدوية روحية. الأدوية الروحية ما هي؟ الرقية الشرعية بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية وبكلام واضح ليس فيه يعني غمغمات ولا تمتمات مثل شغل الكهان والسحرة، لا كلام واضح، يعني مثلا يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية، رقية، فالإنسان يقرأ مثلا على المرض بالقرآن أو بالأوراد، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا قال رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يقول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ألما وضع يده على موضع الألم وقال بسم الله ثلاثا ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، مثلا قراءة القواقل الأخيرة، مثلا قراءة شيء من القرآن مناسب، هذا كله من العلاج الطبيعي، العلاج الروحي عفوا، العلاج اللي هو رقية. العلاج الطبيعي اللي هو الإنسان اللي عنده روماتيزم مثلا يقرأ على نفسه بالرقية الشرعية ويداوي بالأدوية الطبيعية اللي يصرفها الأطباء والدكاترة، يقولون افعل كذا، خذ هذا، تناول هذا، تعاطى هذا، ابتعد عن هذا، شيء من هذا القبيل. هذا عند الأطباء الطبيعي. استعمال سبب أو استعمال حاجة من وراء الأسباب، هذه من التمائم، هذه من التمائم. ولذلك لا يجوز استعمال المسلم شيء من وراء الأسباب. نجي الآن للأجهزة أو للأسورة المغناطيسية. طيب الأسورة المغناطيسية هذه هل هي أدوية روحية؟ الجواب لا. هل هي أدوية طبيعية؟ نسأل الأطباء. يا أطباء يا كرام، هل هذه الأسورة المغناطيسية أو شيء فعلا علاج طبيعي لمرض الروماتيزم؟ إذا قالوا نعم نحن نصرفها لأن فيها ذبذبات، فيها شيء يستعملها المريض الذي يعاني من إشكالات روماتيزمية مثلا، نقول طيب. إذا قالوا لا هذا احتمال واحتمال وكذا، هيجوز تعليق، لأن هذا استعمال لشيء ليس هو سبب شرعي وليس هو سبب طبيعي، خاصة وأن الأسورة هذه في الغالب يعني استعمالاتها في الغالب تكون من جنس الرقى ومن جنس عفوا من جنس التمائم، والرقى غير المشروعة، التمائم هذه تحديدا. فلذلك يا أخي الفاضل الآن المرجع إلى الأطباء، ولا بد من أن الطبيب يثبت بأن السوار المغناطيسي هذا نعم في مواد إشعاعية، في مواد معينة، في ذبذبات، في شيء تساعد الإنسان على هذا، ولا يعتمد الإنسان عليه ولا يعتقد فيه، وإنما هو مثل ما يتعاطى حبوب مثلا يصرفها الطبيب لعلاج آلام الروماتيزم مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما يقول لا احتمال وما احتمال، لا، هذه مسألة خطيرة، وربما الإنسان وقع فيما هو أعظم من ذلك، فيتنبه من يستعمل هذه الأسورة. أبو بدر من دبي يسأل، يقول بعض الرجال إذا مثلا أراد أن يلوم المرأة قال أنتن ناقصات عقل ودين، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ أبو بدر، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب النساء، وأمر يعني العناية بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا. ولا يجوز للرجل أن يعير المرأة مثلا بشيء فيها أو بشيء ليس فيها، يعني لا يجوز أن يعيرها بشيء فيها أو بشيء ليس فيها، ولا يجوز للمرأة أن تعير الرجل بشيء فيه موجود أو بشيء ليس فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ النساء، وعظ النساء وأمرهن ونهاهن، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا يا رسول الله بما؟ قال تكفرنا، قلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم ترى منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يضرب المرأة أو أن يعتدي على المرأة أو أن يضر بالمرأة، والنصوص في هذا كثيرة. وبالنسبة لاستعمال الأحاديث الصحيحة، يعني لا ينبغي أن الإنسان يستعملها للتعيير مثلا أو للتنقص، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، فقلنا يا رسول الله وما نقصان عقلنا وديننا؟ فسر النبي عليه الصلاة والسلام نقصان العقل والدين، العقل شهادة المرأة بشهادة رجلين، والدين لأن الله تعالى وضع عنها شطر الصلاة، شطر الصلاة، فهي بالنسبة ل يعني كل شهر تحيض المرأة ويرفع الله عز وجل عنها وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، لكن الصيام يجب عليه وتقضي إذا كان في رمضان. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعمال الرجل لهذا الحديث من باب الانتقاص ومن باب كذا، أعتقد بأن هذا ما يليق ولا يتفق مع الأمر بالمعاشر بالمعروف. لكن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفسره هو عليه الصلاة والسلام. والمسلم مأمور بالاستسلام لله ولرسول الله، ولا يجوز له أن يرد حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لهوى في نفسه أو لشهوة أو لمغالطات مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ناقصات عقل ودين، فسر هذا بأن العقل شهادة المرأة بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان. شهادة أنا عكست، يمكن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأيضا مسألة نقصان الدين كما ذكرنا هي أنها ما تصلي تقريبا نصف الشهر، لأن حتى أخذ من هذا العلماء بأن أقصى مدة الحيض يكون 15 يوم، لأن هذا هو شطر الشهر. بارك الله فيك. أبو بدر من دبي يسأل عن المأمومين، يقول هل يشاركون الإمام في قول سمع الله لمن حمده؟ أبو بدر بارك الله فيك، ذهب جمهور العلماء إلى أن قول سمع الله لمن حمده هذه للإمام وللمنفرد، للإمام وللمنفرد. أما قول ربنا ولك الحمد للكل، ما معنى للكل؟ يعني للإمام والمأموم والمنفرد. لكن هناك مذهب فقهي أخذ رواية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولذلك ذهب هذا الفريق من أهل العلم إلى أن المأموم يقول نعم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لكن الظاهر أن الأحاديث الأخرى أكثر وأقوى وعليها العمل منذ قديم الزمان يعني. لكن لا ينكر على شخص مأموم مثلا لما قال الإمام سمع الله لمن حمده قال سمع الله لمن حمده، لماذا؟ لأن هذه اللفظة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل على الأخرى وهي أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. أبو بدر يريد نصيحة بالنسبة لزيارة المرضى، يقول بعض الذين يعودون المرضى يسألون عن حالة المريض وكيف جاك المرض وفلان عمل نفس عمليتك وما نجحت إلى آخر ما ذكر. أبو بدر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعيادة المريض حق للمسلم على أخيه المسلم، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، ومنها عيادة المريض. ولا شك بأن عيادة المريض القريب الذي لك به صلة واجبة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما الذين ليس لك بهم صلة وإنما من عموم المسلمين فالذي يظهر بأن على السنية أنها سنة، لكن القريب لا يتأكد عليك، مثل الأصول ومثل الفروع ومثل الحواشي ومثل يعني ما بين الزوج يزور زوج يعود زوجته والزوجة تعود زوجها وهكذا. بالنسبة لعيادة المريض ذكر العلماء لها آداب، منها أولا إذا زرت المريض أدعو له بقول لا بأس طهور إن شاء الله، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا يقول لا بأس، يعني لا شدة، لا بأس طهور إن شاء الله. هذه الكلمة الجميلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد بالمجزوم بأنها تشرح صدر المريض، أنك تبشره بالطهارة المعنوية والحسية. الأمر الثاني أنك تدعو له، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حضر مريضا لم يحن أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله عز وجل. والثاني أن تجلس قريب من المريض عند رأسه، تقترب منه تضع يدك على رأسه أو على صدره إذا كان موضع الألم وتقرأ عليه رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وكشفاء لا يغادر سقما. الأمر الآخر يجب على العائد أن يدخل السرور على المريض، لا أن يدخل الحزن عليه والقلق والخوف، من ذلك يبشره ويطمئنه وأيضا يقول له ما شاء الله اللهم بارك أنت في صحة وفي عافية، حتى لو كان فعلا يرى بأن صحته متردية، يقصد الصحة المعنوية صحة الإيمان والدين والصبر، ها؟ وهذا يشجع المريض، يعني يقولون حتى أن هذا يساعد المريض بإذن الله تعالى على التخلص، يعني يسارع في مسألة الشفاء العاجل. أما قضية مثل ما ذكر أبو بدر كيف جاك المرض، الناس تبتلى بالأمراض، فالتدقيق في بعض الأسئلة ما ينبغي، يعني ما ينبغي الإنسان أن يدقق كيف جاك وكيف كذا وكيف كذا، لكن لا بأس أن يقول له كيف صحتك الآن، كيف تجدك الآن، هذا ثابت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، كيف تجدك، كيفك الآن، كيف صحتك، عساك بخير مثلا. كذلك الحديث عن الحالات التي حالات المرضية اللي ما نجحت مثل حالة المريض، هذا يدل على حقيقة ضعف العقل وقلة ورقة في الدين. كيف تأتي إلى مريض تقول له والله فلان نفس مرضك ومات، هل يعقل هذا؟ هذا مثل واحد حضر مناسبة عقد زواج كتاب ها ويقرأ آيات الطلاق أعوذ بالله صلى الله العافية والسلام، فإن طلقها فلا تحل له، هو في كتب الكتاب، هل هذا معقول؟ كذلك زيارة المريض، لا تجيب له سؤال في الموت وأخبار الموتى، تجيب له أخبار الأحياء والطيبين واللي تشافوا وتعافوا وقاموا من المرض بالسلامة. لذلك بعض الناس سبحان الله ما يحسب لكلامه، يلقي الكلام هكذا على عواهنه، ما يلقي الكلام هكذا ويجيب قصص ما لها قيمة وربما مؤذية، يخرج والمريض ينتظر يعني ينتظر الفرح بالزيارة والسرور بها، يزيد غما على غم ومرضا على مرض نعوذ بالله. اجلس في بيتك ولا تزور المرضى إذا كنت فعلا ما تستطيع ضبط لسانك، ما تستطيع ضبط لسانك. ولذلك عندنا يعني عشرات الآداب ذكرها العلماء أخذا من نصوص القرآن والسنة ومن آثار الصحابة في قضية عيادة المريض، حتى قالوا بأن ما يطيل الجلوس عند المريض إلا إذا رغب المريض، ما تطيل الجلوس عنده، المريض في حالة يحتاج فيها إلى الراحة، يحتاج فيها إلى نوع من الخصوصية، إطالة المقام عند المريض مؤذية. ولذلك وأيضا اختيار الأوقات، ما كل وقت تطرق الباب تزور المريض إلا إذا والله المريض هو الذي رغب أنك تزوره في الليل، تزوره في وقت الظهر مثلا، هذا راجع له هو. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم أخواتي، الشريعة ما تركت شيء، عندنا آداب وعندنا حقوق واجبات كلها موجودة ولله الحمد، فيتأدب الإنسان بأدب الشريعة. محمد بن الشارقة بارك الله فيه يسأل عن زكاة الأسهم، يقول أفترض لو أن عندي أسهم بقيمة 100,000، يقول أنا ما أملك الآن الزكاة اللي هي 2,500، هل يلزمني أبيع جزء من الأسهم وخاطر بهذا، خاصة وأن الأسهم نازل ويترتب علي خسارة؟ أخوي محمد بارك الله فيك، السؤال لك أولا ما نوع أسهمك، أنت ما بينت لي ما نوع الأسهم، هل هي أسهم استثمارية أم أسهم مضاربة؟ إذا قلت لي أسهم استثمارية فهذه أصول بارك الله فيك ما تزكيها، إنما تزكي الأرباح الناتجة عن هذه الأسهم، مثلا جمعيات الآن التعاونية اللي يساهمون فيها الناس الآن ما في زكاة على أصل السهم، الزكاة على الأرباح، إذا استلمت الأرباح استقبل فيها سنة جديدة، فإذا بقيت زكيها وإذا صرفتها ما عليك زكاة فيها. إذا قلت لي لا أنا والله أسهمي مضاربة، ما معنى مضاربة؟ يعني أنت حاط أسهم تقلبها في السوق، متى ما ارتفع السهم بعت، متى ما انخفض اشتريت، أو أحيانا تبيع من دون نظر تحتاج إلى المال، هذا تقليب، هذا يجب عليك أن تزكي الأسهم بالسعر السوقي لا بالسعر الدفتري، سعر الشراء ها بالسعر الذي عند حولان الحول. تقول لي الآن نعم أنا أسهمي مضاربة وحال علي الحول وعلي 2500، لكن ما أجد ذلك، ولو أنني بعت من أسهمي خسرت، لا نقول لك يلزمك أن تخرج الزكاة مباشرة، تبيع من الأسهم، لن تبيع الأسهم كلها، ستبيع جزء وتخرج منه، أو تقترض مثلا من شخص وتخرج الزكاة وتبقى ذمتك مشغولة بالدين وقد أخرجت الزكاة، وتسدد صاحبك مباشرة بعد أن تتمكن من سداد المبلغ، هذا حل من الحلول، أو تبيع ساعة يدك مثلا، أو تبيع شيء مما تقتنيه مثلا وتخرج زكاة مالك. أبو عبد الله من السعودية يقول: شخص صلى العشاء بوضوء صلاة المغرب لكنه كان قد مسح على الجوربين لصلاة المغرب ثم خلعهما في صلاة العشاء، ما حكم فعله؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة خلافية بين الفقهاء والخلاف فيها شديد. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي مسح على قدميه، مسح على الجوربين أو على الخفين، مسح على الجوربين أو الخفين لا تصح منه الصلاة وقد خلعهما، ما تصح منه الصلاة وقد خلعهما، هذا إذا مسح يعني بدأ في المسح. يعني لو أن شخص مثلا لبس الجوربين على طهارة وما مسح عليهما، هو حر يصلي بالجوربين ولا يخلع الجوربين لأنه ما مسح عليهم. الكلام على شخص لبس الجوربين فانتقض وضوءه فمسح عليهما، الآن صلى المغرب لما جاء في صلاة العشاء خلعهما وصلى العشاء، هذه مسألة خلافية فيها قولان. قول الأول وهو قول جماهير أهل العلم على أنه لا يصح منه ذلك، وهناك قول اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن يتصح الصلاة لأن حال خلعه له ما كان على وضوء، يعني ما انتقض، لا ينتقض الوضوء بكشف القدمين، ويقولون بأن الصلاة صحيح. عموما أنا أنصح هذا الأخ لا يكرر هذا ثانيا، ولما كانت المسألة فيها خلاف ما نستطيع أن نبطل صلاته، لكن لا يفعل هذا مرة أخرى. نعم. طيب، أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول: هل هناك ذكر بعد صلاة الضحى؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد صلاة الضحى 100 مرة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مقيد بصلاة الضحى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من أذكار الصباح، ولذلك نجد العلماء اختلفوا. فمن أهل العلم من وضع قاعدة قال: لا يعرف ذكر بعد صلاة سنة، ما يعرف ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد صلاة سنة إلا الوتر، سبحان الملك القدوس بعد الوتر 3، يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة يمد يقول سبحان الملك القدوس. أما بقية النوافل فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بذكر. الفريق الثاني قالوا ثبت صح هذا الحديث وقيدوه بصلاة الضحى، لكن الفريق الأول قالوا إذا صح الحديث فهذا من جملة أذكار الصباح. بارك الله فيك، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز أني أعطي واحد مثلا، كلمتني أساس واحدة من الصديقات ثلاثة إن ولدها يعني يدرس برا وهي من جنسية عربية وهم ساكنين هنا عندنا، فتقول إنه يعني على أساس يجي يبغى للفيزا وذا، وهم شوية يعني حالتهم كان الأبو يشتغل وبعدين إحنا ذي ما عنده يعني دخل، فهم جائز إن نعطيهم مثلا صدقات أو نعطيهم مثلا من الزكاة أساس إنه مثلا يجمعون حكاية حق الفيزا ويجيبون الولد لأن آخر سنة عنده وهم يكون عندهم موجود هنا. الله يرضى عليك. السؤال الثاني الله يجزاك خير، في عندي ألم شوية في اليد وعندي زي الأعصاب الشكل لما أجي أسجد على الأرض بعض الأحيان وأنا أضغط عليها توجعني، فأنا أرفع يدي شوية، فهل هذا يعني ما يخل في الصلاة؟ جزاك الله خير يا شيخ.
إن شاء الله. مرحبا أختي، تفضل محمد.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. يا مرحبا. جزاك الله شيخ. الاغتسال للجنابة والاغتسال لصلاة الجمعة نية واحدة ولا كيف ولا جاي ولا تغسلت الجنابة وخلاص كافي
إن شاء الله؟
جزاك الله خير. المساجد، المحلات المساجد الموجود هذه للحريم للرجال هذه جائزة ولا كيف؟
ما فهمت أخوي محمد، ما فهمت سؤالك الثاني عفوا.
المساجد اللي يعملون المساجد جسم كامل وكذا.
المساج
نعم ايوه
اي المساج ايوه
للرجال للنساء جائز يعني شل ملابسك بس تمشرت كذا يعني ملابس كذا.
ان شاء الله يا محمد.
ايوه. وسؤال الثالث جزاك الله خير والله راح عن بالي. خير ان شاء الله. جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا محمد.
جزاك الله خير. سلام يا مرحبا.
تفضل ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الحالة طيب.
أهلا وسهلا.
يا دكتور عندي سؤال بخصوص عندي ذهب متاع جوزتي بعته أيام الأزمة.
نعم.
بعناها أيام الأزمة أيام في السيولة مستحقين أيام ضايقنا.
نعم.
هل بنتي مشغولة بيها نرد لها تو ولا؟
يعني أنت أخذت من زوجتك وبعته وتصرفت فيه لنفسك يعني؟
لا مش نفسي لا للعائلة.
للعائلة.
لأفراد الأفراد العائلة.
نعم إن شاء الله.
أيام نقص السيولة وما فيش. نعم. أيام الحرب أيام الحرب.
نعم نعم.
والسؤال الثاني بالله يرحم والديك.
والديك.
ال الفاتحة في بعد الإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أي.
نأمن معاه.
نعم.
وبعد نقرأ الفاتحة حاليا نأمن حتى التأمين زوج تأمينات في الصلاة.
إن شاء الله.
بالله يا دكتور وال في الصف بعد تلصق القدم بالقدم هل هو في من السنة أنك تلصق تلصيق والله؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك جزاك الله
فيك بارك. تفضل يا مريم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله لو سمحت يا دكتور بدي أسألك إحنا بيجينا مثلا في المناسبات هدايا كتير.
أي.
يعني للبيت ذهب إشي هل نأخذ من هاي الهدايا مثلا وصار لناس تانين مناسبة هل يجوز أخذ منهم وأعطيهم يعني من هاي الهدايا اللي جتنا على البيت ولا الهدية لا تهدى ولا تباع مثلا أجاك ذهب الذهب ما يعني تقدرش أنت تلبسه ورحت بدلته مش بعته بدلته وجبت حاجة تناسبك هل هذا في خطأ أو إشي يعني؟
طيب يا
مريم. لأنه كتير الواحد عنده حاجات تعرف هدايا ومناسبات وإشي إجي للبيت إشي للصغار
إن شاء الله
الله يرضى عليك يعني خبرنا بالمرض
أبشري يا مريم أبشري
شكرا لك
الله. مرحبا مرحبا تفضل يا أمة الله
السلام عليكم وبركاته
عليكم السلام الله.
أنا شيخ معلمة أحكي للخاص أصحاب همم في حاجات عندنا في المدرسة ما يستخدمونها البنات كبار وهي حي أحد أطفال هل يجوز أخذ أعطي ناس تفيدون منها
الحاجات هذه تبع المدرسة
لا خاصة لأصحاب الهمم
كيف
خاصة بأصحاب الهمم
اي الحاجات هذه خاصة بأصحاب الهمم ما يستعملونها
ما يستعملونهم هي أشياء للأطفال وهم كبار السن يعني حلقة يعني تنوي عامة
اي
ما يستخدمون أبد بس مركونة ركن
والحاجات هذه يعني لو تركتيها تفسد مع الوقت يعني تخترب
مثل أي كتب ولا شيء يمكن تضيع حتى
ها كتب
أو تتفل تتلف في أدوات في كتب
أي طيب
أو في أشياء تركيبية
طيب أبشري أمة الله
أو في سؤال ثاني
أي
أنا أمسع ألبس الخف على الطهارة وأمسع عليه
أي
يوم وقت النوم أفسخ الدلاق وأنام
أي
هل يكون على وضوء نايم ولا ما يكون على وضوء
يعني أنت تمسحين على الجورب في النهار
أيوة
وفي الليل إذا جيت تنامين تفسخين الجورب
أي كنت ماسحة عليه
وأنت كنت ماسحة عليه
أيوة
طيب تقصدين الآن أنت نمتي واستيقظتي تقولين ممكن
لا 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 هل أنا نمت على وضوء ولا ما نمت على وضوء
ها هل نمت على وضوء طيب أبشري يا أمة الله
في سؤال مرة سألتك عليه يعني أم زوجي كانت في زهايمر وتاخذ فلوس من عندها المهم أنا الحين بسأل هل أنا أي أتصدق عليها يعتبر أن لو أنا مثلا علي اسم أو ذنب يكون رجعت لها فلوسها ولا ما يجوز
بس ما في أعطينا السؤال يا أمة الله تعرفي الأسئلة كثيرة
أنا قلت لك أيوة كان أم زوجي حرمة كبيرة
أيوة
وعندها زهايمر بس يعني مش الزهايمر بس في يعني تفهم
أها.
ناخذ من فلوسها وتقول خذوا
أي
وش اسمها وفي ماتت هي
أها.
هل علينا اسم أنا وابنها ولا معلينا اسم
وهل
يجوز مثلا الحين أنا نزلت صدقة وخصة بها هي
إن شاء الله
إن شاء الله جزاك الله
مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني عندي صديقة ولدها يدرس في الخارج وأوشك على التخرج وتقول ما عنده يعني قدرة على استخراج الفيزا والتذاكر ويريد الرجوع إلى أهل الموجودين في المملكة وهو من غير المملكة وإنما يعني من دولة عربية كما ذكرت، تقول ممكن نعطيهم من الزكاة والصدقات. أختي الفاضلة بارك الله فيك، من الصدقات نعم، من الصدقات نعم تعطينا، لأن باب الصدقات واسع، لكن من الزكاة إذا كان والله فقير أو مسكين أو غارم يجوز أن تعطينا من الزكاة. فإذا كان الولد فقير، فقير ما عنده قدرة على الأشياء هذه، أو مسكين عنده نصف القدرة، عنده نصف الإمكانيات مثلا ولا يستطيع إلا بأن يعطى من الزكاة، يجوز ما فيها شيء. أو كان غارم دخلوا في قروض وديون بحق وما استطاع السداد، ما يستطيع يسدد، يجوز تعطينا من الزكاة أيضا. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا عندي يعني مشكلة بسيطة في اليد، أعصاب يعني، تقول عندي في 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 منطقة اليد لما أسجد على الأرض تقول يعني أرفع يدي شيئا قليلا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. بالنسبة لأركان الصلاة منها السجود على الأعضاء السبعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ويتحقق تتحقق الركنية بوضع جزء من العضو، فمثلا اليدين لو وضعت طرف الأصابع بهذه الطريقة طرف الأصابع تحققت الركنية. أنت تقولين أضع يدي فتشعرين بألم، ترفعين يدين بألم، ترفعين يدك قليلا يدي، أنك أصبت الأرض بهذا العضو، أصبت الأرض بهذا العضو، ثم رفعت قليلا، حتى لو رفعت جزء كبير أهم شيء بقي من اليد ما هو ملامس للأرض، تحققت الركنية ولله الحمد والمنة. محمد من أبو ظبي يسأل عن غسل الجمعة مع الجنابة، يقول هل أكتفي بغسل واحد أم أنني آتي بغسلين؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الغسل من الجنابة واجب، والغسل للجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك تكتفي بغسل واحد وهو أن تغتسل بنية رفع الجنابة الحدث الأكبر لأنها أقوى، لأنها أقوى، فتنوي رفع الجنابة فتغتسل الغسل، وتنوي أيضا بذلك أن يكون غسل الجمعة. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر. هنا بعض العلماء من شراح الحديث قالوا من غسل واغتسل قال أجنب، تسبب بالغسل على نفسه وعلى غيره بسبب الجنابة، يعني زوجته، فيغتسل غسل واحد. إذا حب يغتسل غسلين لا حرج، لكن هذه عبادتان من جنس واحد، مفعولتان من جنس واحد يتداخلان، ما يحتاج أنك تغتسل غسلين، يكفيك غسل واحد. بارك الله فيك. محمد بن أبوظبي يسأل عن المساج، يقول بالنسبة للرجل إذا ذهب وعمل مساج مع طبعا القائم رجل، لكن يقول يكشف جميع بدنه ما عدا المنطقة التي يوضع يلبس فيها الشورت مثلا، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يستر عورته إلا من زوجته وأمته كما جاء في الحديث، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يستر عورته، بأن يستر عورته، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل فرآه كاشفا فخذه فقال غطي فخذك، حديث جرهد، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولذلك ما يليق بالمسلم أن يعرض بدنه كاملا لشخص قد لا يكون مسلم ويصنع له مساج مثلا وهو غير يعني مضطر إلى ذلك. إذا كان والله شخص مضطر، كان يكون عنده مشكلة يعني في العضلات، عنده مشكلة في البدن، في توصية من الطبيب على أنه يعمل يعني المساج هذا، فإنه لا بأس إذا احتاج، بشرط أن يستر بدنه، بمعنى أن يباشر الرجل هذا المساج من تحت غطاء، من تحت غطاء للحاج، لحاجة المريض. بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا بارك الله فيه، يقول أيام أزمة ليبيا أخذت ذهب زوجتي وبعت هذا الذهب وصرفته على الأسرة، هل ذمتي الآن مشغولة بهذا الحق لزوجتي؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وبارك الله في أسرتك. الجواب نعم، ذمتك مشغولة بهذا الذهب لزوجتك. لماذا؟ لأنك أخذت منه، أخذت منها على سبيل القرض أو العارية مثلا، وانتفعت به أو أديت الحق الذي عليك لأسرتك، لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولأولاده. فإذا كانت أم محمد أعطت الذهب لك هبة، أو قالت لك هذا الذهب لك سواء نوته هبة أو صدقة، الساقط لا يعود، بمعنى أن المرأة لا يحل لها أن تقول والله تراجعت الآن، خاصة وأنك أنت بعت الذهب وانتفعت به أنت وأسرتك. أما إذا كان لا، هي ما قالت شيء وأنت طلبت منها وقالت خذ، أو قالت والله أنا أعرتك الذهب أو أقرضتك الذهب مثلا، فإنك ترد الذهب نفسه، ترد الذهب نفسه بوزنه، وأيضا بالعيار، بعيار اللي أخذت نفس عيار الذهب الذي أخذت. فذمتك مشغولة إلا أن تسامحك زوجتك. أبو محمد من ليبي يقول: نحن نقول خلف الإمام آمين، طيب إذا قرأنا الفاتحة أيضا نقول آمين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن آمين أخي الفاضل معناها اللهم استجب، واللهم استجب لأي شيء؟ للدعاء الذي في آخر الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي سنة بعد قراءة الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة. فأنت الآن قلت آمين لأن الإمام قال آمين، أو الإمام انتهى من قراءة الفاتحة ثم أنت قرأتها تقول آمين، أيضا على الاستحباب وليس على الفرضية والإلزام. أبو محمد من ليبي يسأل عن إلصاق القدم بالقدم في الصلاة، هل هو من السنة؟ أبو محمد بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى كان يأمر من خلفه بتسوية الصفوف وبالاعتدال وبأن لا يتركوا الفرج بين في الصفوف، وحذر من ذلك وبين بأنه يرى الشيطان يتخلل هذه الصفوف. فكان الصحابة من فقههم أن الرجل كان يلزق منكبه بمنكب صاحبه من هنا ومن هنا، وقدمه بقدم صاحبه، أو كعبه بكعب صاحبه. لماذا؟ لأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام ما يكبر إلا وقد اطمأن على أنهم صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. فلذلك كانوا يتراصون في 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 الوقوف في الصف. لكن هل هذا يستمر طوال الصلاة؟ هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. ولذلك في حال القيام نعم، في حال السجود تتفارق الأقدام، فلذلك يجتهد الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أم ريم من الشارقة تقول: يعني نحن تأتينا هدايا كثيرة في مناسبات عدة. طيب، أم ريم تقول: إذا صار مناسبة عند آخرين، هل يجوز أني أخذ من نفس الهدايا اللي عندي أنا فأعطيها إياهم، أم أنني أذهب فأبيعها وأشتري هدية ثانية أعطيها إياهم، لأن سمعنا بأن الهدايا لا تهدى ولا توهب، أو الهدية لا تباع ولا توهب؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا جاءته هدية وقبضها ملكها، ملكها، أصبحت ملك له، وإذا أصبحت ملك له ترتبت عليها كل ما هو ملك للإنسان. إذا جاءك هدية قلم واستلمتيها يا أم ريم، خلاص هذا صار ملك لك. جاءتك قطعة ذهب واستلمتيها، صار ملك لك. جاءتك تحف مثلا وقبلتيها، لك. جاءك مبلغ مالي قبلتيه، خلاص ملكتيه. تزكين هذا المبلغ لو بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتتصدقين منه وتحجين وتعتمرين منه مثلا. جاءك أفترض مثلا كنب، يعني هدايا مثلا مجلس كنب وكذا، خلاص ما دام دخل بيتك وقبضتيه أصبح ملك لك. وأما قضية والله أن الهدية ما تهدى ولا تباع، هذا كلام ليس عليه أثار من علم ولا عليه نور النبوة، وإنما كلام هذا عام، لكن في شيء اسمه أدب، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا أهديت له هدية فإن من الأدب أن يظهر الفرح بها حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت بسيطة. يعني واحد امرأة جابت لك هدية قلم وبريالين بدرهمين، افرحي فيها واستعمليها، يعني مثل ما نقول أحيانا للشباب حطها في جيبك عشان يشوف أنك فرحان بهذه الهدية. جابت لك مسواك افرحي فيه وحاولي أن تستعملي هذا المسواك استعمال يعني أمامها أو شيء حتى تدخلين السرور والفرح عليها. من الأدب أيضا أن الهدية هذه ما أردها إلى من أهدى إلي. يعني مثلا امرأة جابت لك قطعة ذهب قرط ولا قلادة وصار عندها مناسبة، ترجعين لها نفسها اللي أرسلتها، يعني كأنها تعتقد بأنك أنت ما فرحتي بهذا، ما يعني هذا ممكن تبيعينها وتشترين نوع ثاني. لكن لو رديتي نفسها أو قريب منها ما في حرج في هذا. ولذلك اطمئني يا أخت الفاضل، الهدايا اللي عندك يجوز أنك تهدينها، تتصدقين فيها، تبيعينها، وإذا والله بعتيها وحصلت مبلغ كبير منها بلغ النصاب يلزمك إذا حال علي الحول أن تخرجي زكاتها. أمة الله من أبو ظبي تقول أنا معلمة في ثانوية للاحتياجات الخاصة، تقول المدرسة فيها مجموعة يعني أغراض وأشياء يعني تتركها الطالبات لا تستعمل، ذكرت يعني مثلا بعض الكتب، بعض الأشياء التي هي تركيب وبعض الكذا، تقول يعني هل يجوز أني أخذها وأستعملها برا مثلا أعطيها لأناس؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، ما يجوز إلا في حالة واحد، أنك تستأذنين من ما تستأذنين أصحاب هذه الأغراض، فأنت الآن أمام كمية كبيرة من الأغراض يملكها أشخاص طالبات يملكون هذه الأغراض، وضعوها في هذا المكان، استعملوها أو ما استعملوها هذا لا يسوغ لك أبدا أنك أنت تستعملينه، لكن ممكن تطرحين فكرة على الإدارة وهي تتقدمين بطلب بأن والله يوجد أغراض مرمية ولا تستعمل وأصبحنا ما نعرف لمن هذا ولمن هذه مثلا، ما رأيكم نصنع عملية حصر لهذه الأغراض وتسجل مثلا وتعرض على أولياء الطالبات مثلا إذا كنا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، هذه أغراضكم تريدونها أم لا؟ إذا تعرفتوا على الغرض الذي يخصكم خذوه، إذا قالوا لا ما نريده ها أصبحتم الآن في حل، تأخذون تنقلون إلى مدرسة أخرى، تنقلون إلى مثلا جهة خيرية ممكن تتصرف فيه مثلا بيعا أو نقلا لجهات أخرى، بهذه الطريقة تبرأ ذمتك. أما تتصرفين تصرف فردي فلا أنصحك في هذا، بارك الله فيك. تفضل يا أبا خالد. أبو خالد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لي سؤال في كفارة يمين.
نعم.
كفارة يمين هي من 10 مساكين من ما يطعم في أهل البلد.
نعم.
هل يجوز في أهل كما مثل أنتم عندكم الرز نعم طعام، طعام ممكن يندر بالحالة، يمكن يندر بالمرقة، يمكن يندر يسخى باللبن، إحنا مثل نديرو مثل طعام.
إيش الطعام اللي عندكم يا أبا خالد؟
طعام يسموه طعام،
يسمونه طعام يعني غير الرز.
نعم مثل تقريبا مثل الرز.
طيب ممتاز، أبشر يا أبو خالد.
هل يجوز معه اللحم أو بدون لحم؟
إن شاء الله.
الله. ولي سؤال ثاني.
نعم تفضل.
التحية في الأخير في آخر الصلاة، تحية لله صلاة لله مثل بغيها كاملة حتى النهاية كي تكون
إن شاء الله يا أبو خالد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا الطاهر.
يا مرحبا فضيلة الشيخ حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا سيدي أنا مريت بوعكة صحية من مدة 3 سنوات، أجريت خلالها عمليتين ولا 3 الأخرها في 23 يعني شهر 2 على قسطرة دماغية على دماغي الفوق
نعم.
عندي تمدد في الشرايين وتشوه خلقي حشاك. فالمهمة العملية درتها يوم 27/2 وقعدت غادي في من القاهرة في المستشفى السعودي الألماني ويتابع لمدة أسبوعين. في آخر أيام المتابعة لما بنرجع لليبيا كان على رمضان، مازال حوالي أسبوع أو خمس أيام والله لا أذكر بالضبط يعني.
نعم.
فالدكتورة متاع الأعصاب صار في لي علاج اللي هو سيولة ومتاع أعصاب وكورتيزول وما ليش عارف أدوية يعني.
نعم.
ما بعد العملية فطلبت مني قالت لي ما تصيمش.
نعم.
فبصراحة أنا تأثرت شوي، قلت لي لا ما تأثرش يعني، يعني بعد إن شاء الله تشفى وتتعافى ترجعها من الأيام هذا.
نعم.
لأن خوفا من جفاف العين، لأن العملية أثرت لي على أعصاب العين حشاك جفن، قاعد طايح ناعس لوطة والعين ما تتحركش البؤبؤ متاع العين.
نعم.
فأعطوني علاج عشان ينشطوا الأعصاب من جديد ويحاولوا يرجعوا العين لحركتها الطبيعية فالمهم فطبعا فطرت الشهر هذاك رغم اني ما كنت شرابي شهر رمضان اللي ماضي هذا فطرته. ولما رجعت طبعا مضاعفات العمليه زي ما قلت لك، هي زي ما قالت الدكتوره صار لي شفاف في العين برغم الادويه برغم كذا، واهلي وكل اقاربي واصحابي يعني يعرفوا الموضوع هذا. صار لي فيها تقرح في العين، قعدت على اثره نمشي لتونس ولمصر والحمد لله الان تماثل إلى الشفاء، لكن ما زالت شوية يعني ما زال يعني ماش ما 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 حسب الرأي الطبي آخرها يوم الاثنين الماضي عند الدكتور.
طيب.
قال لي ما زالت ما الالتهاب ما انتهاش.
شفاك الله يا طاهر، شفاك الله وعافاك.
الله يشفيك وعافيك. فيا دكتور أنا طيب. صمت حوالي 9 أيام.
أي.
المدة اللي فاتت. لكن اشتعرت بتعب وعيني زادت. رجع لي الالتهاب يوم الاثنين اللي فات، قال لي لا ما عادش توقف على العلاج
طيب.
واستمر فما عادش فهمت انا يا دكتور والله.
ابشر يا طاهر، لا ان شاء الله باذن الله ستفهم الامر وساعطيك الجواب باذن الله اللي يريحك بحول الله. الله يبارك فيك يا طاهر. طيب نعم. أمت الله من ابو ظبي بارك الله فيها تسال تقول انا يعني امسح على الجوارب وأبقى على طهارة، فإذا جئت أنام نزعت الجوارب ولم ينتقض الوضوء، هل أكون بمثل هذا الحالة قد نمت على طهارة؟ الجواب نعم، كما ذكرنا قبل قليل في الجواب على سؤال أحد الإخوة وبينا بأن يعني يكون الإنسان بهذه الحالة على طهارة. نعم تكونين على طهارة، بارك الله فيك. أمت الله من أبو ظبي طبعا تقول بأن سألتني سابقا عن والدة زوجها كان فيها زهايمر بسيط، وتقول كانت تقول لنا خذوا من أموالي وفلوسي، وكأني أنا فهمت من الأخت أم عبد الله بأني أنا يعني ما أدري، أنا كأني فهمت بأني قلت لها لا ما يحل لكم، لأن هي تقول كيف نتصرف، يمكن أنها كانت بغير وعيها الكامل، كان عندها إدراك بسيط ولكن أغلب الحال بأنها غير مدركة، يعني قد يكون قلت لها بأن ما يحل. عموما يا أخت الفاضلة بالنسبة لك أنت وزوجك إذا أخذتم المال لوجه غير حق ترجعونه إلى الورثة، الورثة الآن زوجك وإخوانه وأخوات والدة إذا كان موجود، إذا ما كان أحد تتصدقون عن هذه المرأة بارك الله فيكم. أبو خالد من الجزائر يقول عندي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، يقول ما عندنا الرز الذي عندكم، عندنا الطعام، هل يجوز إخراجه وهل يلزم إخراج اللحم؟ يا أبا خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، تخرجون قوت البلد الذي عندكم، نحن عندنا الرز، أنتم عندكم ماذا؟ تقول والله عندنا شيء اسمه الطعام مثلا، الطعام، إذا تخرجون هذا الطعام، تخرجون هذا الطعام، والأفضل يا أخي الفاضل أن يكون الإطعام مطبوخا ويكون هذا الطعام مشتمل على اللحم، بمعنى وجبة تصلح لإنسان، وجبة تصلح لإنسان، مثل الآن لو ذهبت إلى مطعم وطلبت ما يسمى نفر أو وجبة لشخص واحد هذا هو الإطعام في الراجح، وإن كان يعني جماهير أهل العلم يعتمدون نصف الصاع بالنسبة للطعام، لكن قول لبعض العلماء أن التحديد هذا لم يرد في كفارة اليمين، ولذلك أنت إذا أطعمت أو صنعت طعام مع لحم
ودعوت مرة خمس مساكين الحمد لله، المرة الثانية خمس مساكين أديت كفارة اليمين. أبو خالد من الجزائر يقول بالنسبة للتحيات يريد يعني أن أذكر له التحيات إلى آخرها حتى يضبطها. يا أبا خالد بارك الله فيك، التحيات وردت بالصيغ متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منها التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أحد الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطاهر من ليبيا بارك الله فيه، طبعا الطاهر شفاك الله وعافاك، وصلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يكتب لك الأجر. أخوي الفاضل بارك الله فيك، ما دام أن الأطباء قد نصحوك بمسألة ترك الصيام، وخاصة وأن الحالة المرضية التي مريت بها حالة خطيرة وهي جلطة دماغية ونجاك الله عز وجل منها، لكن لها آثار ومضاعفات واضح كما ذكرت على العينين، وأنت تأخذ أدوية وهذه الأدوية بانتظام، وأيضا أدوية تحافظ على العين من الجفاف وكذا، يلزمك يا أخي الفاضل أن تفطر. شريعة الإسلام شريعة يسر وسماحة ولله الحمد، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حتى الصيام ماذا قال جل وعلا في الأمراض الطارئة؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هناك كلام في الآية يفهم يدرك بمقدمات العقول، والمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر وليقضي أياما أخرى، عدة من أيام أخر. المريض مرض ميؤوس منه، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يصوم، الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأنت في حل يا أخي الفاضل، أنت الآن إذا قرر الأطباء أكثر من طبيب على أن الطاهر الصوم خطر على حياته، الصوم خطر على مثلا بعض جوارحه وأعضائه وحواسه مثلا، تمتنع عن الصوم بارك الله فيك وتنتقل إلى البدل وهو الإطعام، والإطعام أجره مثل أجر الصيام لمن هو عاجز عن الصيام، لمن هو عاجز العجز الكامل عن الصيام، لما تطعم لك الأجر أجر الصائم ولله الحمد والمن. أما إذا قالوا لك لا يا الطاهر أن تحتاج 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ستعود بالتجربة تجربة الأطباء مع المرضى، ستعود بشكل طبيعي، تفطر ولا تطعم وتنتظر حتى يكتب الله عز وجل لك الشفاء، وتقضي بعد ذلك ما فاتك من هذه الأشهر، ولا يشترط الترتيب، يعني لا يشترط عفوا الموالاة بين 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 أيام القضاء أيام رمضان، وإنما تصوم على يعني القدرة والاستطاعة. أما إذا قيل لك يا الطيب الصوم خطر على صحتك، الصوم ممنوع أنت منه أبدا، تنتقل إلى الإطعام بارك الله فيك. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا، غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت أيضا الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم غدا، عفوا ألتقيكم يوم الأحد مباشر على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.